الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله
الرحيم الحمد لله رب العالمين في الحج والعمرة
في حجته حين قدم يعني وبهذا تكون عمرته قد انتهت إذا النفس الحج كما قال عنه ربنا الجمع تطلق على الثلاث الحج أشهر والأشهر حيث الابتداء فهي 29 ذي الحجة أجزاءك إذن فهذا من حيث الانتهاء أما الابتداء لا يمكن أن تحرم بعد مضي ليلة
يعني وأفضل في الحج والعمرة
صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا
ولا بأس
أي صلى الله عليه وسلم بالفواسق قال تقتل في الحل والحرم خمس كلهن فواسق خاصة الذي يعدو على الناس كالعقور هذه كلها ليس في قتلها شيء وكثير من الأمور ومن بينها قتل الحيوانات إلا ما استثنية مكة فحدود حرم
عليكم قال رحمه الله وستة مساكين
ويجتنب الطيب إذا فصل ولو قلنسة وهذه التي على الرأس هذه مفصلة ممنوع الممنوع التفصيل أن يكون مفصل على شكل معين جيد فيجتنب المخيط ويجتنب المحيط عليه لأنه من أنواع المحيط بما في ذلك الخاتم على الصحيح الخاتم هو محيط وهذا إن صاد شيئا مطلقا من غير الثور هذه له نظير فهذا فيه ما يسمى بحكم هناك الريال الريال 200 ريال كم من طعام 40 مد يأتي فيه تحديد فالذي لم يأتي فيه تحديد هذا يحكم فيه ذو عدل الذي أتى فيه تحديد معروف مسبقا ما تحتاج تحكيم ولا شيء مباشرة قتلت غزالا عليك ماعز شاف من المعيز وهكذا الأنواع التي ليس فيها تحديد هي التي فيها حكومة فيحكمون فيحكمان أن عليك كذا وكذا قيمة هذا الحيوان كذا جيد فإذا عرفنا القيمة نذهب بها نذهب بهذه القيمة إلى الطعام قيمة نقدا عرفناها جيد هذه هذا النقد كم يكفي لشراء يشتري كم من الطعام كذا وكذا مد تخرجه أمدادا عجزت عنه تصوم بقدرها إن شاء الله واضح
نعم
قال إيش وقتل الدواب مطلقا كما قلنا هذه الفدية وتسمى هذه الفدية فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أنت فيها مخير إن شئت صم ثلاثة أيام وإن شئت أطعم ستة مساكين لكل مسكين مد لكل مسكين إلا في هذا كفارة الأذى هذه ففيها مدين لكل مسكين وكفارة الظهار فيها مد وثلثين لكل مسكين ما سوى ذلك كل أنواع الإطعام الأخرى مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسك بشات هو مخير اذبح شات أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين أو صم ثلاثة أيام الخيار إليك يذبحها حيث شاء من البلاد وهذا محل خلاف وذلك أن أكثر أهل العلم يقولون أنه إذا اختار النسك فلا يكون إلا في مكة لأن الله عز وجل جعل الهدي دائما هناك هديا بالغ الكعبة وإن كان في المذهب أنك يمكن أن تذبح شاة حيث شئت والجمهور قالوا لا إذا اخترت الصيام صم حيث شئت وإذا اخترت الإطعام أفضل لك أن تطعم في مكة وإن لم تفعل أطعمت في مساكين في مكان آخر يجزي وإذا خطرت الدم على وجه الخصوص يعني الذبح لا تذبح إلا في مكة وهو التحقيق إن شاء الله يعني أرجع وخاصة اليوم في زماننا هذا الأمر متيسر جئت هناك واخترت ولزمتك شات بغض النظر حتى إن لم تكن فيها الخيار الحالات التي ليس فيها خيار جيد أو فيها خيار واخترت أنت الشات ما عندك المال يمكن أن تأتي إذا عدت إلى بلدك ترسل قيمة شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة وانتهى الأمر اليوم الحمد لله الأمر سهل قديما ربما نقول هذا لم يجد وجاء إلى بلده كيف يفعل صعب الآن كل يوم تجد من يذهب ما شاء الله أرسل معه المال يشتري لك شاة هناك وتذبح وتوزع وانتهى الأمر نعم نعم
بسم الله عليكم قال رحمه الله وتلبس المرأة الخفين والثياب وتلبس المرأة الخفين والثياب في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك مما يجتنب الرجل وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، ولا يلبس الرجل الخفين في الإحرام إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين.
نعم، قال بأن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب، وإنما إحرامها في وجهها وكفيها، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وما سوى ذلك تلبس ما شاءت، وتجتنب ما يجتنب الرجل مما تقدم من الطيب وإلقاء التفث ونحو ذلك. جيد، كل هذا تجتنب، كل ما تقدم أن الرجل يجتنبه تجتنبه هي، إلا ما يتعلق باللباس تلبس ما شاءت، غير أنها لا تنتقب. والنقاب لا يسمى نقابا إلا إذا شد على الوجه، أما لو أرخت شيئا من خمارها على وجهها من غير أن تشده فليس في ذلك حرج، بل كانت أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن يفعلن ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها أنهن كن إذا لقينا الركب، لقينا الركب من الرجال، يرخين على وجوههن. فهذا ليس هو النقاب، النقاب ما كان مشدودا. نعم، قال وإحرام المرأة في وجهها وكفها، وإحرام الرجل في وجهه ورأسه، لا يغطي وجهه ولا يغطي رأسه، وله أن يغطي ما شاء من بدنه الآخر، ولكن الوجه والرأس، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول ما أعلى من الذقن فمن الرأس، يعني الذقن ملتقى اللحيين من هنا إلى نهاية هذا كله رأس، والمحرم لا يغطي رأسه، إذن الوجه داخل فيه المحرم الرجل. نعم، قال ولا يلبس الرجل الخفين، هذا معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فلما سئل هذا السؤال كيف أجاب، لم يجب صلى الله عليه وسلم بما يلبس، وإنما أجاب بما لا يلبس، وهذه فيها فائدة نفيسة لأهل العلم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا تعدد للمباح يجوز لك كذا وكذا، لا، أصلها كلها مباح، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وإنما عدد للحرام، قل لي يمنع عليك كذا وكذا، ثم قل لي وأحل لكم ما وراء ذلك، هذا هو الأصل. من الخطأ أن يقوم عالم أراه كذا جائز وكذا جائز، ما يمكن تأتي عليه كله، لا حد له. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يجوز للمحرم ما أجاب بذلك، أجاب بما لا يجوز، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، وعدد له السراويل والبرانيز والقمص وكذا، عدد له صلى الله عليه وسلم إلى أن قال والخفين، إلا أن لا يجد نعلين، لم يجد نعلين، ولا يؤمر بأن يمشي حافيا يضره ذلك، والله عز وجل كما قال سبحانه ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إذن خذ الخف وقد اضطررت إليه فاقطعه من خلف حتى يكون أسفل الكعبين، بحيث تدخل فيه رجلك وتخرجها من غير مشقة بيسر، وامشي فيه، هذا اضطرارا. الذي يجد النعلين لا يجوز له أن يفعل ذلك بالخفين، أما غيره يعني الذي يجد قلنا لا. وهنا استنبط مالك رحمة الله عليه مسألة، سئل عن من لم يجد الإزار، قيل له أيلبس السروال، قال لا، قيل كيف، قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من لم يجد النعل يلبس الخف، ولم يقل أن من لم يجد الإزار يلبس السروال، وعليه فإن اضطررت إليه، لا نقول امشي عريانا ما وجدت إلا سروالا، يقول لك أفسده، يعني انزع خياطته حتى لا يكون مفصلا، واستر به نفسك، اجعله ثوب مفتوح واستر به نفسك، وهذا لا تلبسه كهيئة السروال كما يلبس السروال عادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والإفراد بالحج أفضل عندنا من التمتع ومن القران، فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدي يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفة، وإن لم يقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل، فإن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة، فإن فاته ذلك صام أيام منا وسبعة إذا رجع.
نعم. قال: والإفراد بالحج أفضل عندنا معاشر المالكية. وهذا تقدم بالأمس أن المالكية يفضلون الإفراد على غيره من أنواع النسك الأخرى، يفضلونه على القران ويفضلونه على التمتع، ويجعلون الذي يليه في الدرجة هو القران. جيد. وذكرنا أنهم تمسكوا بفعل عمر رضي الله عنه وفعل عثمان رضي الله عنه. نعم. الأفضل عندنا من التمتع والإفراد كما هو معلوم أن تؤدي الحج منفصلا عن كل عمل آخر ليس معه عمرة ولا شيء، تؤدي الحج فقط، تحرم بالحج وتبقى محرما على تبقى على إحرامك حتى تنحر حتى ترمي الجمرة يوم العقبة يوم العيد، جمرة العقبة يوم العيد، خلاص تحلق فتتحلل تحلل الأصغر، فإذا أفضت تتحلل تحلل الأكبر، انتهى. إذن ليس فيه هدي، ليس فيه هدي. وأما القران والتمتع ففيهما الهدي. بالنسبة للتمتع هديه منصوص في كتاب الله عز وجل، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. القران كثير من الناس يقول لك القران إنما فيه الهدي بالقياس قياسا على التمتع، ويقول لك أيضا فيه الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، هذا معلوم أصوليا، إنما أمره هو الذي يدل على الوجوب، فعله قد يفعل المستحبات، وليس كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج واجب، لأنه فعل أفعال كثيرة أجمعت الأمة على أن بعضها سنن فقط. جيد. فقد يكون إنما تطوع بالهدي. فالنص الذي أثرنا عليه في هذا أو استوقفنا في هذا وعلمنا أنه يصلح دليلا قطعيا قصة علي رضي الله عنه حين جاء قادما من اليمن وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بما أحرمت أو بما أهللت في الرواية، قال: أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ابقى على إحرامك واهدي هديا، ابقى على إحرامك واهدي هديا. خلاص عرفنا أن القران، ما وجدت أحد يستدل بهذا النص، كلهم يقول لك القران وجوب الهدي فيه بالقياس على التمتع أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ثم يقول لك نعلم أن فعله لا يدل على الوجوب لأنه فعل مستحبات وسنن وأشياء كثيرة. واضح. فهذا النص قطعي الدلالة على وجوب الهدي على القارئ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئ وأمره وأمر علي رضوان الله عليه أن يبقى على إحرامه وأقره على قرانه وأمره بأن يهدي. نعم. جيد. فمن قارن أو تمتع من غير أهل مكة على أن لا يكون هذا القارن أو المتمتع من أهل مكة، أما إن كان منهم فلا هدي عليه، لأن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. جيد. حاضر المسجد الحرام للعلماء فيها أقوال كثيرة، أضيق المذاهب فيها مذهب المالكية، قالوا حاضر المسجد الحرام مراد بها مكة القديمة وذي طول، ليس حتى كل الحرم. قال الطائفة الأخرى سكان حدود الحرم، لأن الحرم قديما أكبر من مكة، فقديما كانت مكة داخل الحرم، واليوم الحرم داخل مكة، كبرت مكة واتسعت والحرم لا يتمدد، ثابت حدوده ثابتة، فكبرت مكة حتى شملت كل الحرم وزيادة، بعض أحياء مكة الآن ليست في الحرم كالشرائع، حي الشرائع هذا ليس من الحرم. فإذا قديما ماذا؟ كانت مكة داخل الحرم، واليوم الحرم داخل مكة، كبرت مكة. جيد. فعموما المالكية قالوا: ما هو من هم حاضر المسجد الحرام؟ قالوا: أهل مكة وذي طول فقط، من سكن مكان آخر ولو منا أو كذا فعليه الهدي، ليس هو حاضر المسجد الحرام. هناك من قال بل كل حدود الحرم سكانه يسمون أهل مكة ولا يلزمهم شيء في القران ولا في التمتع. وذهب الأحناف والشافعية إلى شيء متقارب وإن اختلف يسيرا، لأن الشافعية قالوا كل من يسكن دون المواقيت فهو حاضر المسجد الحرام دون المواقيت، مواقيت جهة 80 جهة 80 جهة 400 جيد 90 90 90 84 100 400 الشمال، قالوا من دون المواقيت. الأحناف قالوا من يسكن دون مسافة القصر، لأن هذا هو الحاضر الذي لا يقصر صلاة، ينتقل من بيته إلى الحرم ويعود لا يقصر صلاة، هذا حاضر حضري حاضر ما دامت سكناه دون مسافة القصر. فهمنا إن شاء الله. هذه مذاهب العلماء في المسألة. الحنابلة قالوا الحرم، المالكية قالوا مكة وذي طوان حصرا، الشافعية قالوا المواقيت، الأحناف قالوا مسافة القصر. خلاص هذا هو اللي نسموه حاضر المسجد الحرام بناء على واحد من هذه الأقوال، اختر منها ما شئت. المهم أضيقها قول المالكية، قالوا حاضر المسجد الحرام مكة فقط وذي طوان. ذي طوان قطعا الآن داخل مكة، عمق مكة. نعم. قال إيش؟ فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هديون يذبحه هو وينحره بمنن إن أوقفه بعرفة. كانوا يصطحبون معهم الهد ويوقفونه معهم بعرفة، ففي هذه الحالة يذبح في منن، وهذا اليوم غير موجود، ما في حد قد هو لا باغي بلاصل نفسه، قال وين اللي قد يجيب معاه كبش والله بعير والله كذا، ها
الله
بلاصته هو روحه يا رب. وإن لم يقفه بعرفة، يعني لم يوقفه معه بعرفة، لم يشهد معه عرفة، فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن منن كلها منحر، وبيّن أن كل فجاج مكة منحر. إذن إيش الفرق؟ لماذا مكة ومنن؟ هذا الذي يوقف بعرفة منحره منن، والذي لم يوقف بها فيذبح في مكة في أي فجاج، في كل فجاج مكة وطرقها. وكانوا يستحبون قديما حين كان الأمر متأت أن ينحر ما كان مما سيذبح داخل مكة، أن ينحر عند المروة أو قريبا منها. وهذا اليوم مكة عند الباطمات والفنادق الزينة لقى. المهم وإن قال إيش؟
فإن لم يجد هدي
لزمه الهدي ولم يجده، فعليه أن يصوم 10 أيام، ثلاثة بمكة ثلاثة بالحج والسبعة إذا رجع إلى موطنه. هذا واضح. وعرفنا متى يصومها كما قال رحمة الله عليه، قال فإن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج، يعني من وقت يحرم إلى يوم عرفة. لابد أن يحرم مبكر كي يصوم وهو محرم، فيحرم يوم السادس أو الخامس أو الثالث، المهم بحيث ينتهي من صيامه قبل يوم عرفة، لأنه ليس من سنة الحاج أن يصوم عرفة، ولكن إن اضطر واحتاج إلى أن يصومها يصومها، لأنه ليس فيها نهي، ليس هناك نهي عن صيامها، وإنما السنة الفعل العملية أن لا يصوم. فإن اضطر إلى أن يصوم عرفة فهو خير له من أن يصوم التشريق، لأن التشريق فيها نهي، عرفة ليس فيها نهي عن صيامها للحاج، وإنما السنة العملية أن لا يصوم فيها. فإذا تعارض لأمران، صمت يومين قبل عرفة فجاءتني عرفة وأنا مطالب ب3 أيام في الحج، فإما أن أصوم عرفة وإما أن أصوم واحد من أيام التشريق، أيهما أفعل؟ أصوم عرفة، لأن أصل مشروعية صيامه والتشريق لأصل منع صيامه وتحريم صيامه والنهي عن صيامه، فأصوم عرفة لأن عرفة أصلا ما صامها الحجاج إنما تيسيرا عليهم وتخفيفا حتى لا يرهقوا أنفسهم مع الأعمال وكذا المقبلة التي سيفعلونها غدا، يكونون في نوع من الأريحية، لكن ليس هناك نهي عن صيامه في الحج. فهمنا؟ إذا صمت يومين باقي لي يوم واحد، عندي إما أنا صومه عرفة وإما أنا صومه في التشريق، وين أفضل؟ سيد محمد وين صوم؟ ها؟ الله ما كنت معنا، وده مبارك إن شاء الله. صمت يومين قبل يوم عرفة عوض عن الهدي، ما عندي الهدي، باقي لي يوم واحد، نصوم يوم عرفة ولا نصوم في التشريق؟ نصوم عرفة. السبب شنو؟ أن عرفة ما في نهي عن صومها، وأصل الاستحباب صومها وإنما خفف عن الحاج، والتشريق منهي عن صومها في هناك وفي غيره، فأصوم عرفة وأخرج من هذا. المهم صيام 3 أيام في الحاج، لا يشترط التوالي، لا يشترط أن تكون متوالي، لا يشترط. أهليكم رواية تفسر إلى أهليكم، إيه؟ إذن إذا عدت إلى موطنك ليس عدت إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ثم يحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه قبل الرجوع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه، يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل.
نعم، هذه هي صفة التمتع. بعد أن كان بسط الكلام في صفة الإفراد، قال أما التمتع فهذه صفته، أن يحرم بعمرة ثم أن يحرم حين مجيئه من عند أهله ويدخل مكة معتمرا، فإذا انتهى من عمرته يتحلل ويبقى بمكة ينتظر حتى إذا كان يوم التروية يحرم من جديد فيها بعمرة في أشهر الحج، فهذا هو المتمتع. الذي أتى بعمرة في غير أشهر الحج لا يسمى متمتع. قد آتي أنا وأنت في آخر يوم من رمضان وتنهي عمرتك قبل غروب، انتهيت قبل غروب الشمس، وأنا ما استطعت أن أفعل عمرتي إلا بعد أن غربت الشمس ودخلنا في شوال. نعم، قال هذه صفته، قال
أن يحرم بعمرة ثم يحل.
جيد، هذا أحرم من مكة يصح حجه. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، هي من أعمال الحل. إذن وأقصاه الجعرانة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وصفة القران أن يحرم بحجة وعمرة معا ويبدئ العمرة في نيته، وإذا أرجف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن، وليس على أهل مكة هدي في تمتع ولا قران. ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع.
إيه، من فعل منهم ذلك فليس بمتمتع، أما غيرهم نعم، غير أهل مكة. إذن هذه صفة القران، يحرم قارنا بين الحج والعمرة، بيك اللهم حجة وعمرة أو عمرة وحجة، في الأمر سعى إن شاء الله. ويبدأ بأعمال العمرة بالنية، هو نفس الطواف هو نفس السعي، لكن بنيته أنه قارن في الأمرين، قارن بين الأمرين في نفس الفعل، نفس النسك ينوي به. بالنسبة للطواف ينوي به القدوم، وبالنسبة لل نعم طواف ينوي به القدوم، بالنسبة للسعي ينوي به الركن، أنه سعي عن العمرة وسعي عن الحج. واضح؟ خلاص، ثم ينتظر إلى يوم الأضحى، ويأتي أيضا بطواف الإفاضة، لأن الطواف الذي جاء به طواف قدوم، والسعي يكفيه ذلك السعي الأول. إن لم يكن قد سعى لا يضر، لا يضر، يسعى الآن بعد طواف الإفاضة وانتهى، فجمع في أعماله بين الحج والعمرة، فهو حاج ومعتمر في آن واحد، فهذا معنى القران. وقلنا يلزمه الهدي كما تقدم وذكرنا لكم دليله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصاب صيدا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل من فقهاء المسلمين، ومحله من إن وقفه بعرفة وإلا فمكة، ويدخل به من الحل.
نعم، لا يشترط كونهما من الفقهاء، إن وجد الفقهاء فهم أولى أن يتولوا هذا التحكيم، ولكن إن وجد إن لم يوجدوا أو لم يتيسر له الوصول إليهم أو كذا فليس شرط، المهم من أهل البصيرة، رجلين عدلين من أهل البصيرة يحكمان في الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم. العدالة لا يشترط فيها الفقه، يشترط فيها فقط السلامة من الخوارم الأخرى، الفسقيات ونحو ذلك وكذا وكذا، هذا هو. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أن يختار ذلك أو كفارة طعام مساكين، أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما فيتصدق به، أو عدل ذلك صياما، أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا.
جيد، إذن الأصل في الجزاء أن يكون هدي، أن يكون هدي، يعني شاة أو بقرة أو كذا حسب ما حكم به الحكمان، ويمكنك العدول عنه إلى قيمته طعاما، والقيمة تكون أمدادا، وإذا قالوا هذه القيمة كذا وكذا فلما نظرنا فإذا بهذا المبلغ يكفي لشراء مثلا 7 أمداد ونصف، نقول إذن هي 8 أمداد، النصف هذا وإن كان طعام، ولكن إذا لم تجد طعام تصوم عنه يوم كامل، كسر المد يعني نصف المد وثلث المد وربع المد تصوم عنه يوما كاملا. جيد. هذا الهدي الذي هو جزاء الصيد لا يؤكل منه، ليس لك أن تأكل منه. وهدي النذر للمساكين المعين لا تأكل منه. الفدية إذا اخترت فيها الذبح، اخترت لأن في فدية من صيام أو نسك صدقة أو نسك، اخترت الذبح لا تأكل منه، كما أنك الطعام ستة مساكين لا تأكل منه، فكذلك إذا اخترت أن تذبح حشاة لا تأكل منه، وما سوى ذلك من الهدي كله تأكل منه، هدي التمتع تأكل منه، هدي القران تأكل منه، كل أنواع الهدي الأخرى تأكل إلا ما ذكرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن هديه ما كان جزاء عن صيد، وما كان جبرا ولا شيء، ولكن يعني إنما هو هدي مطلق، هدي قران، فأكل منه وأكل من جميع الهدي، لأنه أمر من يقطع قطعة لحم من كل بدنة، من كل بدنة، العدد الإجمالي كان 100، ويجمع ذلك في قدر ويجعل عليه ماء، وشرب صلى الله عليه وسلم الماء من مرقه وأكل من لحمه كي يكون قد أكل منه جميعا، لأنه ليس من الأنواع الثلاثة التي قلنا لا يأكل منها. إذن قاعدة سهلة، الهدي أنواع كثيرة، ولكن كيف نعرف اللي يجوز اللي نأكل منه والما يجوز؟ ما كان جزاء صيد لا يؤكل منه، ما كان نذرا لمساكين الحرم معين لا يأكل منه، نذر أن يهدي هديا لمساكين الحرم لا يأكل منه، ما كان في فدية لا يأكل منه. عرفنا الفدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال أنا لا هندير النسك نذبح شات، إذا نذبحها ولا تأكل منها، ما سوى ذلك من الهدي كله لك أن تأكل منه، بل السنة أن تأكل منه، حتى لك أنك من باقي لا ديرها فال كما يقول، خذ منه شيء تأسين ولو يسين ولو من ماه، سنة استحبابه. واضح؟ جيد. نسمع كثيرا الهدي الفدية الفدية الفدية، ولا نعرف كيف نميز بينهما، ومن ماذا يلزم الهدي ومن ماذا تلزم الفدية، لابد أن نضع لها الضابط عند قاعدة. كل ما كان عن ترك واجب فهو هدي، ترك الواجبات يوجب الهدي، وفعل المحظورات يوجب الفدية، فعلت محظور شيء ممنوع فعلت أنت عليك فدية، تركت شيء واجب عليك هدي. قاعدة نعودوها نكتبوها كما هكا، ترك الواجبات يوجب الهدي وفعل المحظورات يوجب الفدية. حلق محظور علي نحلق راسي، حلقت هذا ايش درت؟ تركت واجب ولا فعلت محظور؟ فعلت محظور علي فدية. ممنوع علي نلبس اللباس، لبسته السروال والله كذا والله كذا لبسته، فعلت ممنوع علي نمس الطيب، مسست الطيب، اذا هذا ايش يسمى؟ فعل المحظورات فيه الفدية. تركت شيئا من واجبات حجي، لم ارمي، لم ابت بمنى من غير عذر، لم اقف بعرفة في نهارا، مهم تركت، تجاوزت الميقات ما حرمت منه، تركت واجب، هذا فيه ايش؟ الهدي. ترك الواجبات يوجب الهدي وفعل المحظورات يوجب الفدية. قاعدة ضبطناها ان شاء الله عشان نميزوا بها بين الفدية والهدي، ان شاء الله واضح. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: والعمرة
عفوا اسمح لي شيخ شوي، حين نقول يجب عليه أن يتجرد من المحيط والمخيط اللي هو الرجل، بعض الناس يظن أنه له أن يفعلها ويخرج الفدية، يقول لك فيها فدية، فدية نخرجها عادي نلبس، لا، هذا إذا اضطررت إليها وفعلت نقول نعم أخرج الفدية، أما إذا تعمدت الفعل فإنك مع أنك ستخرج الفدية حتما، ولكن تأثم، ما يقول أنا خلاص أنا ماني باقي نتخلص من الملابس أكرمكم الله الداخلية، يقول لا بد أن نلبسها، الصح فيها فدية عادي ندير فدية، يقولوا له لا بئس ما فعلت، إذا كان ما هو ضرورة خلي إنسان راه في ضرورة تدفعه، نعم هذا الذي ليس لدافع يعني متعين لازم، ليس لضرورة وإنما هكذا فقط، فنقول تأثم وينقص أجر صلاة أجر حجك، ولربما أخرجك ذلك عن مفهوم الحج المبرور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة، لأن الحج المبرور ما هو؟ هو ذاك الذي أداه صاحبه بمال حلال، جيد، وأداه من لا يريد به رياء ولا سمعة، وإنما يريد به تأدية فرض الله سبحانه وتعالى الذي فرض عليه، طيبة به نفسه فيما أنفق فيه، وكان فيه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفث فيه ولم يفسق ولم يجادل فهذا هو الحج المبرور فإذا اختل شيء من ذلك لا يسمى حج المبرور وأنت في مشيئة ربك الحج صحيح ولكن ليس هو الحج المبرور لأنه ليس بالضرورة أنه بمجرد أن يكون حج صحيح حج صحيح يكون حج مبرور حج المبرور هذا جائز طغاة كبيرة جدا حج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والجنة كما قال كما في الحديث الآخر ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة إذن ثمن غالي لا بد أن له من تضحيات ومن ذلك ما ذكرنا كل هذه الأمور التي ذكرناها شرط في نيل الحج المبرور ها؟ نعم إذن لا تلبس اللباس وتقول خلاص سأخرج عنه فدية لا تأثم بذلك وينقص أجر حجك والفدية على كل حال لازم عليك إنما الذي لا يأثم هو ذاك الذي اضطر إلى فعل شيء من المحظورات فعليه الفدية ولا ينقص أجر حجه نعم
حسن الله عليكم قال رحمه الله والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمرة أن يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
اختلفوا ما بين الوجوب والسنية ومن قال سنة قال أعلى السنن مؤكدات وذكرنا أنها أعلاها فيها الوتر والأضحية والعمرة وزكاة الفطر جيد ومنهم الطائفة الأخرى التي قالت واجبة المهم المذهب سنية وهي كالحج مرة في العمر ما زاد نافلة جيد قال ويستحب لمن انصرف من مكة من حج أو عمر جيد هذا الذي قلنا العمرة مرة في العمر يجري فيها حكم ما يجري في الحج مرة في العمر بحيث أن القائلين من أهل العلم وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الحج يمكن أن تخرج إليه المرأة الصرورة التي لم تحج من قبل ولم تجد محرما يرافقها فلها أن تحج مع الرفقة الآمنة إذا وجدتها فحجة الإسلام وعمرة واحدة لها أن تحج من غير محرم هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب الأكثرين من أهل العلم أكثر أهل العلم على أن لها إذا وجدت الرفقة الآمنة مجموعة النساء وعلى أن يكون من بين هؤلاء النساء على الأقل واحدة معها رجل فتخرج معه تؤدي فريق حجة الإسلام ما هو الحجات الثانية وما هو العمرات عمرة وحج ما سوى ذلك لا وهناك من أهل العلم من يقول لا أصلا لا يجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرما فإن لم تجده فلا يجب عليها فلم تستطع بعد سبيلا واحتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ومسيرة يومين ومسيرة ثلاثة أيام الأحاديث معروفة في الباب إلا مع ذي محرم قالوا ما استثنى نوع من السفر دون آخر الآخرون قالوا لا هذه الفرائض خارجة قالوا الفرائض مستثنات الشيء الذي لا بد منه بدليل قالوا أنها لو قال القائلون بالجواز قالوا لأن فقرنا في بيوتكن لم يكن معها ابنها عمر بن أبي سلمة وهكذا قد يكون معهن محارم هذا ليس فيه دليل يعني فقط أنه كان يرى أن لا يحججن أصلا أن لا يسافرن وقد أدينا حجة الإسلام ثم أذن لهن مرة أدينا حجة الإسلام جميعهن مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع واضح نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله أن يقول أيهون تائب
نعم عند العودة عندما يعود ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد العودة من سفر أو من حج أو من عمرة يقول هذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون هذا وارد بآثار جيدة نعم فيفعل ذلك في العودة من كل سفر سيما ما كان حجا أو عمرة فبهذا يكون قال صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده زيادة في هذا الحديث نعم وبهذا يكون قد أتى على كتاب المناسك وقد اختصره اختصارا شديدا لما يستدعيه الحال يعني لأنه أراد أن يأتي على كل أبواب الفقه في رسالة سماها رسالة وأرادها للصغار ونحن الآن شوبنا ورنا ما نقدلها على شغال بتنا المهم فلذلك اختصر وإلا المناسك يعني بابها طويل جدا وهو أطول أبواب الفقه على الإطلاق. نعم صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أتينا عليها بالقدر الذي يحصل به المراد إن شاء الله. نعم تفضل.